بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. عفوا، ما سمعت أبو من؟ تفضل يا أبو بدر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله بارك الله.
حياك الله، لو سهلا.
فضيلة الشيخ، الجلود الأضحية إذا انباعت هل هي جائز؟
طيب يا أبو.
السؤال الثاني، هل يجوز، هل من حق أقارب الميت فتح جواله المتوفي ولا الاطلاع عليه؟ ربما يكون هناك يعني وصايا أو شيء وما تعجبهم يعني هذه الوصايا ويحذفونها. هل هي تتم يعني عن طريق جهات الرسمية أو جائز أنهم يفتحون الجوال المتوفي؟
إن شاء الله يا أبو بدر.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، إذا شخص ناس دخل في حادث أو طلع من حادث والله سلمه يعني قال والله شفت الموت بعينه، هل هذا جائز؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا ذكر يعني السؤال الثاني شيخ، شخص يعني لا يستطيع يعني عندما يقوم من السجود يثني رجليه لكن هو ما يجلس يعني على فيوقف بس مثني على الركبتين، هل يحق له أن يجلس أو أن يفضل أن يجلس على الكرسي؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
فيك بارك. فضيلة كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا صمت مثلا احتياطا اليوم الذي يكون التاسع عند أهل مكة واليوم الذي يكون بعدها الذي يكون التاسع عندنا، هل علي شيء؟ وكذلك إذا سئلت من بعض قريبتي لأنهم يعرفون بأني أتابع البرنامج، هل يجوز لي أن أقول لهم بأن يصمن يومين احتياطا؟
إن شاء الله.
إذا حصل للإنسان ظرف معين وكان مستعجل، هل ممكن في سنن الرواتب يأتي بالفاتحة فقط وفي الركوع والسجود بتسبيحة واحدة فقط؟
يعني أي صلاة هذه؟
يعني سنن الرواتب مثلا كان مستعجل ما عنده وقت يصليها، يعني يصلي بالفاتحة فقط ما يجي بالسورة اللي بعدها، كذلك يكتفي بالتسبيحة الواحدة في الركوع والسجود.
نعم إن شاء الله.
إذا تصدق الإنسان وخلف الله له أضعاف ذلك وأخبر غيره بقصد التشجيع على الصدقة، هل يكون ذلك من الرياء؟ وهل يكون بذلك أخذ أجره في الدنيا أم يكون له الأجر في الآخرة كذلك؟
نعم.
أريد منك توجيه نصيحة لمن ينشغل في هذه الأيام بالاستعداد للعيد ويغفل عن ذكر الله والأعمال الصالحة، وكذلك بعض الناس في العيد ينشغلون بالضيوف والزيارات ويؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ورود.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضلي.
تفضلك شيخ. إذا كان القاضي فسخ زواج المرأة هل ترجع المهر للزوج؟ يعني والمرأة متضررة والزوج رافض الطلاق وفسخ القاضي ما خلعت هي خلق، يعني في فرق بين الفسخ والخلق؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا اشتريت أغراض من صاحب المحل ولم يقول تبقى عندك 100 مثلا أقول ما في وأروح هو ليس راضي، هل يجوز هذا؟
أعيد السؤال الثاني.
لما نشتري أغراض من صاحب المحل
أيوة
يقول تبقى عندك مثلا 100 ريال، ف وأنا أقول ما في وأروح مرة ثانية ما عاد أجيبه له، هل يجوز هذا؟
يعني هو قال لك أنت باقي 100 ريال رجعيها لي أعطنيها، وأنت ما رجعتيها.
مش رجعيها يعني يقول أدفعيها، وأنا أقول ما في خلاص هذه تكفي وما عاد أدفعها مرة ثانية.
أي نعم.
ما أحب هذا
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الدعاء بعد المصلين في رمضان في دعاء الوتر ما حكم هذا؟ أشغل التلفزيون وأدعي بالدعاء بس، مش صلاة التراويح، الدعاء بس وأنا أصلي آخر ركعة من الوتر.
دعاء الوتر؟
أيوة بعد المصلين، هل يجوز هذا؟
بعد المصلين في التلفزيون؟
أيوة
إن شاء الله.
وشيخي أشكل علي أنا وأختي في الجواب، سمعنا الجواب سابق منك ولا تجهر بصلاتك الآية يعني
أيه؟
هل نجهر في الصلاة السرية والجهرية أم في الصلاة الجهرية بس؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا، تفضل أبو محمد.
والله عندي سؤال، أنا بالأمس سمعت جوابك بالنسبة للأضحية في فرنسا من عند الجزار، لكن ما فهمت بالضبط، إحنا اللي بيحصل عندنا في فرنسا إنه إحنا نذهب نجز الخروف، ندفع ثمن الخروف، بعدين الجزار هو اللي يذبح، هو إحنا ما بنشوف الخروف يعني، الجزار هو اللي يذبح الخروف ونحن نستلم الخروف في اليوم الثاني أو بعد صلاة المغرب من أول يوم بالعيد. فهل هذا شراء لحم أو تعتبر ضحية؟
يعني أنتم توكلون الجزار؟
نعم إحنا ندفع ثمن الأد، ولكن الجزار هو حكالي بالضبط يعني إنه هو ما بيذكر اسم الشخص، ولكن يذبح 100 شخص، 100 خروف ل100 شخص.
أيوة.
يعني ما الجزار خروف إنه هذا أبو فلان. نعم.
والجزار مسلم وأمين يعني؟
نعم الجزار مسلم، ولكن إيش إنه ما بيذبح كل خروف باسم الشخص.
طيب كيف
100 خروف ل100 شخص؟
طيب كيف الآن لما تأتي تأخذ أضحيتك تأخذ أي لحم؟
اخذ انا خروف من
طيب.
من
اللي ذبحت، من ذبحت عموما يعني.
نعم طيب. هي عموما ذبح 100 خروف، انا اخذ خروف من اللي ذبحت ولكن ليس مسمى باسمي.
طيب ابشر يا ابو محمد،
الله يبارك فيك، واتمنى منك الدعاء للاولاد في هذه البلاد.
الله يحفظنا وياكم ويصلح لنا ولكم النيه والذريه والاولاد يا رب، جزاك الله خير.
بارك فيك يا سيارة. شكرا.
مرحبا شكرا. مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا بقي عندي بالامس الاخ ريان طلب نصيحه، لكن قبل ذلك عندي سؤال من الاخوه الصم عن طريق الزميل وائل في لغه الاشاره، يسال يقول ما حكم التسميه بمنه الله وبماريه؟ اخي الفاضل او اختي الفاضله، بالنسبه للتسمي بماريه جائز، فالنبي عليه الصلاه والسلام كانت سريته ماريه وهي امه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها، فدل هذا على جواز التسمي بماريا. أما منة الله فكرهه العلماء، يعني كرهوا التسمية هذه التي فيها إضافة، ولذلك تبتعدون عن التسمية بمنة الله. سؤال من أحد الإخوة من الصم يسأل يقول ما حكم رسم الجمجمة؟ يجوز للإنسان أن يرسم الجمجمة إذا احتاج إلى ذلك، يجوز له أن يرسم الجمجمة إذا احتاج إلى ذلك، فهي ليست يعني من يعني الأشياء التي نص العلماء على تحريم رسمها. ريان من دبي يريد توجيه للشباب الذين يتحدثون مع البنات، يقول ما هي يعني حدود الحديث مع البنات؟ ريان بارك الله فيك، بالنسبة لحديث الشاب مع الفتاة يجب أن يكون بطريقة رسمية إذا احتاج إلى الحديث معها، كان يكون يراجع إدارة مثلا من الإدارات أو يدخل متجر من المتاجر فيسأل العاملة أو يسأل الموظفة أو كذلك مع الطبيبة مع الممرضة بشكل رسمي، السلام عليكم وعليكم السلام، أريد الشغلة الفلانية أريد الشغلة الفلانية. أما قضية كيف حالك، هذه مع أخته، يقول لي أختي كيف حالك، الأخت تقول لي أخيها كيف حالك، مثلا مع والدته مع عمته مع خالته كيف حالك، هذه ما تكون بين الأقارب بين الأرحام. أما الفتاة الأجنبية عنه ففي مسافة لابد أن يضع مسافة بينه وبينه، ما يتحدث معه إلا بطريقة رسمية. ولذلك ما يعتقده بعض الشباب من جواز صحبة البنات والحديث مع البنات والخلوة مع البنات ومصافحة البنات، هذا كله حرمته الشريعة. ما في هذا، كان في الجاهلية يتخذون الخدينات والصاحبات مثلا، هذا في الجاهلية، فأبطله الإسلام وشرع الزواج والنكاح ومنع النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول على النساء، قال لا تدخلوا على النساء يعني خلوة. فقال لرجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مصافحة النساء. وكذلك الحديث الله عز وجل ماذا قال لأمهات المؤمنين؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ما هو القول المعروف؟ السلام عليكم ورحمة الله، هذا بكم، هذا بكذا مثلا. أما قضية كيف حالك وشلونك وشخبارك، ها ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. فلذلك بعض الشباب لديهم ثقافة جديدة يقول لك يعني ما فيها شيء وصحبة، وهي صاحب كيف صاحبتك؟ هذه في الجاهلية كان الخدينات، وقد حرم الله عز وجل اتخاذ الأخدان والخدينات. ولذلك الشاب إذا رأى أن فيه ميل الآن ورغبة في النساء يتزوج، تزوج حتى لو كان صغير، يطلب من والديه أن يزوجونه. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإن طبعا فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، الزنا حرام، لكن لا تقربوا، لأن هذا وسيلة وطريق إلى الوقوع في الزنا، من ذلك الخلوة والمصافحة والكلام العاطفي، هذا كله يقود إلى هذه المصيبة. يقول جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا يعني شيء فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب. فلذلك الإسلام رتب العلاقة بين الجنسين الذكور والإناث ونظمها تنظيم يحافظ حقيقة على دين الإنسان وإيمانه وأخلاقه، يحافظ على دين البنت وإيمانها وأخلاقه وآدابه حتى لا تسقط. فهذه الشريعة الإسلامية التي جاءت ولله الحمد بكل خير، وضربت طوق من الأمان والأمن على أفراد المسلمين حتى يكونوا فعلا يمشون في الطريق السليم ويلقون الله عز وجل على خير. أبو بدر من دبي يسأل يقول ما حكم بيع جلود الأضاحي؟ أخي الفاضل أبو بدر، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الذي يبيع جلود الأضاحي صاحب الأضحية هذا حرام ولا يجوز له، لا يجوز للإنسان أن يبيع جلد الأضحية، ولا يجوز له أن يجعل ثمن الجزار هو جلد الأضحية، هذا ما يجوز، جاءت بهذا النصوص. أما إذا أهدى جلد الأضحية إلى شخص مثلا آخر، أهداه لشخص أو أهداه للجزار، أعطى الجزار قيمته ثم قال للجزار خذ هذا الجلد هدية، يجوز له ما دام أنه ملكه، يجوز له أن يبيعه وأن ينتفع بثمنه. أبو بدر يسأل عن يعني حكم فتح جوال الميت، يقول هل يجوز لأولاده أن يفتحوا جوال الميت؟ يقول بعض الناس للأسف ما يفعلون خشية أن يكون كتب وصية يتضررون أو شيء من هذا القبيل، ويسأل عن هذا. أخي الفاضل أبو بدر بارك الله فيك، لا شك بأن يعني المحمول الآن لا يعني يقوم بدور الاتصال فقط، وإنما المحمول الآن أصبح يعني دفتر معلومات للشخص مثلا، وفيه وثائقه، فيه صكوكه مثلا إن كان عنده صكوك، فيه أيضا معلومات، فيه أسرار. ولذلك هذا لا يجوز للإنسان أن يعني يتسلط على جوال الميت وأن يفتحه، خاصة قد يكون فيه أمور خاصة تخصه. أما إذا كان الأولاد لديهم شك في مسائل وصايا، أيضا حقوق للوالد على الآخرين مثلا وضعها في المحمول، فإن هذا لا بأس بفتحه إذا كانوا فعلا يعتقدون بأن الوالد استودع هذا المحمول أسرار مهمة جدا لمصلحة الأسرة، أو أنه يعني يلجأ إلى السلطات، المحكمة أو الجهات الرسمية مثلا هي التي تقوم بفتح هذا الشيء. أما إذا كانوا يسعون لإعدام الجوال خشية أن يكون هناك أشياء ربما وصايا هم يريدون أن لا ينفذوها، هؤلاء حقيقة يعني قلوبهم آثمة. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، نسأل الله العافية والسلام. والحل حقيقة إذا اختلف الأولاد اللجوء إلى الدولة، اللجوء إلى المحكمة، إلى الشرطة مثلا، هي التي تفصل في هذا الأمر. أبو بدر يقول بعض الأشخاص إذا صار لحادث يقول شفت الموت بعيني، يقول هل هذه الكلمة صحيحة؟ أبو بدر بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه الكلمة لا شيء فيها ولا شيء فيه، يعني هو يريد أن يعبر ويقول شفت الموت بعيني يعني أو شكت أن أموت، لأن الحادث كان شنيع مثلا وفظيع وكان قوي جدا وهو تضرر كبير، يعني يقول أنا أوشكت أني أموت، فيقول شفت الموت بعيني، ما يقصد بأنه رأى ملك الموت أو رأى الموت بعينه، ما يقصد هذا، وإنما هذه تعبيرات تجري على الألسن ولا يقصدون حقيقتها وإنما يتجوزون فيها، يظهر لي لا حرج في ذلك. أبو بدر يقول بعض الناس عنده مشاكل في رجوله، لما يقوم من السجدة الأولى يثني ركبتيه ويجلس بهذه الطريقة من دون الجلوس على قدمه ونصب قدمه الأخرى، يقول لأنه ما يستطيع، ما حكم هذا؟ أبو بدر يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ويكون بالجلوس على القدم باطن القدم اليسرى ونصب اليمنى. وأما إذا كان الشخص عاجز فعندنا قاعدة شرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فلذلك إذا كان يرى بأن هذا يعني يجري هذه التثنية يثني ركبتيه أنه مريحة بالنسبة له لا حرج، إذا كان والله عنده كرسي ممكن يجلس عليه أيضا هذا لا حرج، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. كريمة من المغرب تقول يعني إذا صمت عرفة على توقيت مكة احتياطا وأصوم اليوم الثاني الذي بعده بناء على الرؤية التي في بلدي، ما حكم ذلك؟ وتقول يعني النساء يسألنني عن طريق البرنامج، يعني أوصل الرسالة عن طريق البرنامج لعلمهم بتواصلي مع البرنامج، تقول ما حكم ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك وتقبل الله منك ومن الجميع، الجواب يجوز، تصومين الجمعة، تصومين السبت والأحد، يعني السبت على توقيت مكة لأنه هو يوم عرفة، والأحد بناء على توقيتكم إذا كان عندكم عرفة هو يوم الأحد حسب الرؤية، فالحمد لله الأمر في هذا واسع. بالمناسبة صيام عرفة سنة وليس بفريضة، صحيح فيه أجر عظيم وثواب كبير ويتأكد صيام يوم عرفة، وينبغي للإنسان أن لا يتهاون في صيام عرفة، لكن عموما مثل ما ذكرت لك الأمر في هذا واسع. كريمة تقول إذا يعني كنت أصلي السنة الراتبة وأنا مستعجلة، هل يمكن أنني أقتصر على الفاتحة أو وكذلك تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود؟ كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم، من كان مستعجلا مثلا وحاب أنه يأتي بالسنة الراتبة يصلي السنة الراتبة ويكتفي بالفاتحة ويكتفي بالقدر الواجب، قراءة الفاتحة، تسبيحة واحدة في الركوع، تسبيحة واحدة في السجود، جائز ولله الحمد، لأن ما زاد على ذلك فهو سنة، ما زاد على ذلك فهو سنة. كريمة من المغرب تقول إذا إنسان تصدق يعني ورأى أثر الصدقة وأن الله تعالى عوضه وأعطاه، هل يمكن أن يخبر الناس بذلك؟ هل هذا يكون من الرياء؟ أختي كريمة بارك الله فيك، الأصل أنه يخفي الإنسان هذا الشيء ويكتفي بتلاوة النصوص الشرعية التي فيها ذكر يعني أثر الصدقة على الإنسان، ولذلك الله عز وجل قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يعظم الصدقات وينميها، والإنسان إذا لقي الله عز وجل الميت إذا مات يتمنى أن يرجع حتى يصدق، فأصدق يعني يريد أن يتصدق لأنه رأى عظمة الصدق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة يعني دليل على صدق المتصدق وصدق إيمانه، ولذلك هو يجد أثرها، يجد أثرها في الدنيا من انشراح الصدر ومن لين العريكة وأيضا من التسهيل والعوض اللي أنت شفتيه الآن. ولذلك الأصل في الإنسان أن يخفي صدقته، إلا الشخص المتبوع الذي إذا تكلم اشرأبت الأعناق إليه واقتدوا به مثلا، فيقول تصدقوا حصل لي كذا حصل مثلا، وهو نيته ماذا؟ أن يشجع الناس ويحرض الناس على الصدق. ولذلك يقول جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. كلمة تريد نصيحة لمن يشتغل في هذه الأيام العشر بالاستعداد للعيد وإنشغال الوقت في يعني شيء من هذا القبيل وغير ذلك. أختي كريمة بارك الله فيك، لا شك بأن هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله وأحب الأيام عند الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحج. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يستثمر هذه الأيام استثمار صحيح بجميع العبادات، يعني يحرص على أن يجمع ما يستطيع من العبادات المشروعة، وأن لا يصرف الوقت فيما لا طائل تحته ولا نفع من ورائه. وأنا أعتقد بأن الاستعداد للعيد هذا شيء طبيعي، لكن أن يكون الوقت كله في الأسواق أعتقد هذا اللي غير طبيعي، خاصة المسلم الذي يريد يعني ما عند الله، يريد رضا الله، يريد أن يكفر الله عنه الخطايا والسيئات، يجعل جزء من الوقت للسوق فقط، يذهب وينهي يعني ما يحتاج إليه ويصرف الباقي في طاعة الله من الصلاة والصيام، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله وشيء من هذا القبيل. وفق الله الجميع لمرضاته. ورود من اليمن تسأل تقول إذا القاضي فسخ يعني عقد النكاح هل يلزم المرأة أن ترجع المهر وهي متضررة من زوجها؟ ورود بارك الله فيك ليس بعد حكم القاضي كلام، ليس بعد حكم القاضي كلام، ولذلك المرجع إلى هذا القاضي. فإذا حكم القاضي بالفسخ كيف ترجع المهر؟ هذا فسخ بأمر القاضي بسلطته وقوته التي يستمدها من ولي الأمر. ولذلك فراق المرأة لزوجها في حالات الوفاة طبعا، هذا فراق بالموت، فراق بالطلاق وهذا يملكه الزوج، فراق بالخلع وهو هذا الذي تطلبه المرأة بشرط أن تعيد المهر إلى الزوج، وطلاق وفراق بالفسخ. فراق بالفسخ، الفراق الذي بالفسخ هذا من القاضي، من القاضي، والسبب أن القاضي درس القضية ونظر فيها فرأى بأن هذا الزوج يعني مؤذي لزوجته وضار بها، وهو يريد أن يلجئها إلى الخلع حتى تعطيه المهر. فالقاضي له الحق أنه يفسخ عقد النكاح ولا تعطي له شيء. ولذلك قلت لك أنا ليس بعدك حكم القاضي كلام، خلاص المرجع في هذا إلى القاضي. فأنت أخت الفاضل مدام فسخ العقد، القاضي فسخ العقد ولم يكتب في الصك أن هذا خلع، لا يستحق الزوج شيء. ورود من اليمن تقول يعني ذهبت إلى محل أشتري منه وقال لي هذا سعره كذا، تقول أنا عندي مبلغ فقط، وقال لا باقي 100، فقلت له لا هذا سعره ونكتفي بهذا وخرجت. تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة بالنسبة لهذا، هذا سكوت صاحب المحل علامة ماذا؟ على رضا، وإلا لو أنه لم يرضى قال لك رجع البضاعة، رجع الحاجة، صح ولا لا؟ ولذلك يعني بعض الباعة يزيد في السعر ويبالغ في ذلك، فلما يأتي الشخص يشتري يشوف السلعة يعني مبالغ فيها، يعني السلعة بمثلا 200 وهي تسوى 100، يعني تسوى 100 ويربح فيها، فيقول أنا عندي 100، يعطيه 100، يقول لا باقي 100، يقول لا ما يقول المشتري ما في إلا هذا ويذهب وهو ساكت، هذا دل على رضاه وأسقط حقه. أما الذي لا يرضى يقول لا 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 أنا ما أسامح، مثل ما يحصل من بعض الباعة يقول أبدا رجع السلعة، أنا إذا تعطيني المبلغ اللي أنا فرضته ولا ما أبيعك، هذا يدل على عدم رضا. لذلك الذي يظهر أخت الفاضل، وهذه يتعاملون فيها كثيرا خاصة في الأسواق الشعبية وكذا، يتعاملون بمثل هذه الطريقة، يظهر لي ما في حرج. بارك الله فيك، تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
كل عام بخير إن شاء الله.
طيبة.
شو بدي أسأل، ما بعت إذا سؤال غريب يعتبر، لأني ما سمعت ولا حدا سأله السؤال.
خير.
في عندك في صيام بيقولوا إنه مشان دحو الأرض.
كيف عفوا؟
يوم دحو الأرض في ناس بيصوموا، وقال بيكفر عن 70 سنة ذنوب.
أم خالد.
أيوة.
أعيدي لو سمحتي، إيش قلتي لي؟ صيام إيش؟
صيام دحو الأرض.
صيام دحو الأرض؟
أيوة.
كيف دحو الأرض؟
يعني مثل في آية بالقرآن، والأرض وما دحاها.
أيوة.
في ناس يصوموا وعم يقول لك هاليوم، وعم يقولوا إنه كتير اسمه يعني يغسل الجنوب عن 70 سنة أو 100 سنة.
طيب متى دحو الأرض هذه؟ متى نعرف اليوم؟
ما بعرف، أنا مشانك عم بسأل يعني. شوفن أنا بصومو.
إيه الله يهدينا وياه.
الجماعة يعني ما بعرف.
هذا الله عز وجل دحى الأرض يعني قبل ما يخلق الخلق، والأرض دحاها. نعم تفضل. طيب عندك سؤال آخر؟
لا بس هذاك يعني.
مرحبا.
شغل بالي وقت.
لا إن شاء الله.
شفته على.
إيه.
الفيس يعني إنه صومو.
إيه.
وفي كتير منافع كثيرة يعني.
طيب أبشر يا مخال، أبشر يا مخال، تسمعين إن شاء الله الجواب.
أنا ما بخلي إذا صيام أي صيام فيه خير إن شاء الله بصومه، ما بخلي.
الله يحفظك.
أسأل عن هذا اليوم بالذات
إن شاء الله، تسمعين الجواب.
شكرا لك يا رب العالمين.
الله يعافيك. محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ. عندي 4 أسئلة على السريع إن شاء الله.
تفضل
شيخ. أول سؤال بالنسبة لصيام 3 أيام بيض، تعرف يعني هي بيجي أولها يا أوسطها يا آخرها، هل يجوز إنه نجمع صيام 3 أيام العيد مع صيام العرش العشر ذي الحجة؟
تجمع صيام إيش؟
3 أيام البيض مع العشر ذي الحجة، يعني نصومه مع العشر ذي الحجة بالأيام الفضيلة هاي.
أنت قصدك 13 و14 و15؟ ها.
أيوة.
طيب
إن شاء الله. والسؤال الثاني شيخ، في أنا حافظ كم دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أن يقرأهم بموضع واحد مثلا كان في السجود أو بالتشهد الأخير أو خارج الصلاة مثلا؟ إذا حبيت تدعي، هل يجوز أني أدعي بأكثر من دعاء بنفس الموضع؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. في السؤال الثالث شيخ، اللي في دعاء يعني اللهم اغفر لي في كل صلاة حضر فيها جسدي ولم يحضر فيها خشوعي، هل يجوز أن يدعي بهذا الدعاء مثلا؟ مجرد استفسار. والسؤال الرابع شيخ، في كمان أيضا دعاء اللهم أنت ربي، أنت اللي أنت خلقتني، أنت تطعمني، أنت تشفيني، أنت يعني والله نسيت الدعاء، ولكن من ناحية المبدأ هذا هل يجوز أن يدعى فيها كمان؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد،
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، في واحدة قدامي ثبت المرض، يعني قلت لها كيف حالك كما ثبت المرض، قلت لي أنا مريضة الله وثبت المرض، فأنا أنكرت عليه هذا الشيء يا شيخ، قلت له هذا اختبار من الله ولازم الواحد يصبر وما يتضجر. الله يسعدك يا شيخ إن كانت تقول كلمة في هذا الموضوع.
شام.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، لو أنا استلفت مال عشان أبقى أتصدق فيه، هل هذا يجوز؟ وبالعلم إن شاء الله إننا نقدر نرجع المبلغ هذا.
شام.
السؤال الثالث يا شيخ، هل الواحد يقدر مثلا، أنا توضيت طيب وكان وأدن الأذان، فهل ممكن أجمع نية إنه بين الأذان والإقامة في ركعتين أصليها في نفس الوقت الركعتين هذه نية بعد الوضوء، وممكن كمان أجمعها مع سنن الرواتب يا شيخ؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا
وسهلا. يا شيخ بس آخر سؤال الله يحفظك.
تفضل.
اللي هو بعد الزوال يوم عرفة يقصد به بعد صلاة الظهر أم بعد صلاة العصر؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أبو حميد.
هلا والله. السلام
عليكم. السلام
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك. عندي سؤالين. السؤال الأول
هي
في الصلاة، في بعض من الناس يوم يسجد الأرض يخلي حسنده ويبهت ما توصل الأرض،
هي
هذا صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طول عمرك من ناحية الضحية، في بعض من الناس يذبحون ويتوحون الجلد ويتوحون بعض الأمعاء من البطن هذه، هل هذا في شيء ولا طيب جايز ولا شيء؟ خاصة الجلد يتوحونه ما حد يأخذه، لا حد يبات الورد هذا. إن
شاء الله يا أبو حميد.
الله يسلمك طول عمرك ويخليك.
مرحبا ومسهلا.
مرحبا.
طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. ورود من اليمن تسأل تقول يعني إذا كنت أنا أصلي الوتر والتلفزيون كان يشتغل وهناك إمام يقرأ ويدعو دعاء الوتر، تقول ممكن أرفع إيديه وأدعو معه؟ أختي ورود بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت مشتغلة بعبادة وهم مشتغلين بعبادة، فما يحصل تداخل بين العبادتين، ولذلك أنت بارك الله فيك تدعين الله عز وجل بما يتيسر عندك مثلا، وما في داعي انك يعني ترتبطين بدعاء صلاه بعيده عنك، يعني بينك وبين مسافات، هو نقل عن طريق التلفزيون، فهذا خطا يا اخت الفاضل. والاصل انك اذا جيت تصلين ما تصلين والتلفزيون شغال. في احد الان يصلي يا ورود والتلفزيون شغال؟ كيف يخشع؟ يعني كيف يخشع الان التلفزيون امامك ولا عن يمينك أو شمالك والصوت مرتفع؟ لا ما يصلح بارك الله فيك. إن في الصلاة لشغلة، الإنسان يقبل على صلاته ويحاول إنه يهيئ المكان ويقطع كل المشوشات والمشغلات والصوارف اللي تؤثر على صلاته وعلى خشوعه. ورود تقول أنا وأختي استمعنا إلى جواب لك في قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، تقول أشكل علينا، هل هذا في السرية أو الجهرية؟ ورود بارك الله فيك، في قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، قال أهل العلم في وجه من أوجه التفسير الراجح ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك للقرآن، بقراءتك للقرآن، هذا المعنى بارك الله فيك. أما قضية إن لا تقرأ في الصلاة تجهر في الصلاة الجهرية، لا ما هذا بعيد، هذا فهم بعيد بارك الله فيك. ولذلك ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك. أما الصلاة فمن السنة الجهر في ثلاث صلوات والإصرار في صلاتين، المغرب والعشاء والفجر، ثلاث صلوات يجهر فيهما المصلي، طبعا الرجال، المرأة تسمع نفسها بارك الله فيك. أبو محمد من فرنسا يقول عندنا في فرنسا نذهب إلى الجزار ونعطيه ثمن الأضحية ولا نراها، ثم هو بعد ذلك يذبح ولا يذكر اسم الشخص الذي أعطاه الثمن، ثم بعد ذلك نأتي ونأخذ يعني اللحم الموجود، يعني ما حكم ذلك يا أبا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك؟ أولا بالنسبة للأضحية الأصل أن الإنسان يعينها بنفسه أو بوكيله، بمعنى أن الإنسان يقول هذه أضحيتي، يشتريها أو تكون عنده مثلا، أو يوكل شخص يقول اشتري الأضحية، فالوكيل يقوم مقام الأصيل. طيب انتهينا من هذه، إذن فعلكم الآن صحيح لما قلتم للجزار وكلناك في شراء الأضحية وهذا ثمنها، هذا توكيل صحيح. الثاني بالنسبة للذبح، إذا كان الجزار يقول أنا عندي 100 ذبيح 100 أضحية ولا يمكنني أنني آتي بأسماء أصحاب الأضاحي كلها، نقول له هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بدليل أن أغلب الجمعيات الآن ولله الحمد والمنة يفعلون هذا الشيء. فالوصل الذي أخذته من الجزار يقول هو لبقية عماله اذبحوا لأبي محمد فلان بن فلان أضحية، اذبحوا لأبي فلان، اذبحوا لفلان، هذه ضحية فلان، هذه كذا، بهذه الطريقة الحمد لله يكون يعني قد حصل المقصود. طيب أفترض الآن، أفترض بأنه قال أنا والله ما عندي إمكانات، أنا المبلغ الذي دفعته عينت لك الأضحية وسأذبحها أذكر اسم الله عليها فقط، قلنا يصح هذا الحمد لله يصح. طيب المسألة الثالثة، بأي حق يا أبا محمد الأخ، بأي حق يأخذ الإنسان أضحية غيره ولحم غيره؟ الآن أنت أتيت بأضحية وزنها 15 كيلو
والرجل الثاني أتى بأضحية وزنها 25 كيلو، ممكن أن تأخذ أضحية هذا اللي وزنها 25، أو العكس، أنت أضحيتك 25 كيلو وذاك أضحيته 15 كيلو، بأي حق يأخذ أضحيتك مثلا؟ لذلك الجزار هذا أنا يعني أنصحه عن طريقك، أنت تذهبون إليه وتقول له ضع وصولات وصل ويسم الأضاحي، وسم. ما معنى وسم؟ رقم في صبغ مثلا، رقم أو ما يسمى عندكم استيكر أو لاصق، زين، والله عليها رقم 1 هذه لأبي محمد، 2 لكذا، حتى إذا قطعت الأضحية أو ذبحت يأتي أصحابه يأخذون لحمهم. أما بهذه الطريقة هو قاعد يظلم الآن الناس، الآن خلط الأموال وخلط اللحوم، فأصبح هناك يعني ظلم لأصحاب الأضاحي الطيبة. بأي حق يعطيهم أضاحي؟ لأنه ما يميز. هذا الذي أنا فهمته منك يا أبو محمد، أنا هذا الذي فهمته منك، ولذلك وصل له هذه النصيحة، أنه يضع يا أخي قائمة ودفتر وصولات وشيء من هذا القبيل، ويكتب عليها الأسماء أو الأرقام. أرقام هذه يعمل بها عندنا أناس أميين ما يقرؤون ولا يكتبون، يعرفون الشغل هذا. فلذلك مهم جدا حتى لا يدخل في الظلم ولا يحمل نفسه أوزار الآخرين ولا يكون مما يتسبب في أكل المال بالباطل، يصنع هذا الشيء عندك. وهذا أمر سهل ويسير جدا، يسير جدا عمله، ما يكلفه شيء. بارك الله في الجميع. أم خالد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هل صحيح هناك صيام اسمه صيام دحو الأرض الذي يعادل صيام 70 سنة وله كذا وكذا؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، وتشكرين على حرصك على الطاعة والعبادة، وتقولين ما في يعني صيام مشروع إلا أنا أسعى إليه، لكن هذا باطل يا أخت الفاضلة، وهذه بدعة، وهذا قد يعني حتى أنا ما أذكر أن هذا من بدع المسلمين، يعني في حدود علمي واطلاعي في بدع موجودة، لكن من بدع المسلمين أول مرة يمر علي أن فيه شيء اسمه صيام دحو الأرض. دحو الأرض ما أدري والله، أنا في حدود علمي هذه ما أدري، حتى البدع اللي عند المسلمين ما ذكروها. ولذلك بارك الله فيك يا أم خالد، انتبهي من هذه الرسائل، وانتبهي من هذه المقاطع اللي ما يعرف أصحابها بعلم، وتنبهي، فهذا ما عندنا شيء. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرها، هذه في بداية خلق الخليقة، ولم يثبت، لم يرد لا في القرآن ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام هذه صيام دحو الأرض. طيب لماذا ما يقال صيام بناء السماوات؟ السماوات هذه أعظم من الأرض، ها، ويعني يصام يوم أن خلق الله السماوات مثلا. فهذه من الأشياء المحدثة تنبه لها. الحمد لله الصيام المفروض معروف صيام رمضان، وعندك الصوم المسنون صيام 6 شوال، عندك صيام يوم عرفة، عندك صيام يوم عاشورة، عندك صيام الاثنين وصيام الخميس، عندك صيام الأيام البيض، عندك صيام 9 من ذي الحجة هذه اللي نحن فيها الآن مثلا، عندك صيام يوم وإفطار يوم، صيام داود، هذا هو. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يسأل يقول: بالنسبة لصيام الأيام البيض هل يمكن أن يكون في يوم 13 من ذي الحجة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصوم يوم العيد وأيام التشريق 3، 11، 12، 13 من ذي الحجة هذه منهي عنها، ولذلك الشخص المعتاد اللي عنده عادة يصوم الأيام البيض يصوم 14 و15 و16، أو يصوم أي 3 أيام من الشهر، ولا يصوم اليوم 13، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. محمد يقول: يعني عندي مجموعة أدعية للنبي عليه الصلاة والسلام جمعتها، هل يجوز لي أني أقرأها مثلا في السجود، أقرأها مثلا في حالات معينة؟ محمد بارك الله فيك، ما دام أنها ثابتة ما المانع، لكن تنظر، فإذا كان هناك أدعية مقيدة تلتزم بها زمانا ومكانا وحالا، أما إذا كانت أدعية مطلقة ما المانع يعني تدعو في سجودك: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم كذا أدعية وخارج الصلاة أيضا. هذا الدعاء ما له توقيت معين إلا الأدعية الموظفة والمكيفة في أماكن أو أزمنة هذه تلتزمها. بارك الله فيك. محمد يقول يعني ما صحة هذا الدعاء اللهم اغفر لي بكل صلاة حضر فيها جسدي ولم يحضر خشوعي. أخي الفاضل هذا من التقعر ومن التشدد ومن التنطع، ما في داعي ما في داعي. ولذلك العلماء كرهوا مثل كرهوا إنشاء مثل هذه الأدعية وكرهوا شقشقة العبارات وتفريعها وتوليدها في الأدعية. نكتفي عندك أنت اللهم بارك أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أكيد جمعتها من كتب السنة الصحيحة ولله الحمد، تكتفي بهذا. أما هذه الأشياء اللي بعض الناس الآن ينشغل بقضية السجع فيها وقضية الغرابة يجيب الشيء الغريب وشيء من هذا القبيل، هذا ما ينبغي. بارك الله فيك. كذلك الدعاء يقول محمد في دعاء اللهم أنت ربي خلقتني إلى آخر. أيضا يا أخي الفاضل اكتفي بالأدعية اللي عندك اللي جمعتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في أدعية أخرى يعني قريبة من هذا المعنى، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخره. هذه الدعاء طيب نكتفي، يعني ما في أحسن من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في. كل يعني دعاء أنشأه الناس ها لا يمكن أن يكون قريب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون مثله. هذه أدعية النبي عليه الصلاة والسلام موجودة ولله الحمد والمن. أم عبد الله من السعودية تقول امرأة كانت أمامي سبت المرض وأنا أنكرت عليها وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، لا شك بأن المسلم لا يجوز له أن يسب المرض. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة مريضة سألها قالت قال ما لك تزفزفين، كانت ترجف ترتعد، قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى، ثم ذكر فوائد الحمى. ولذلك نص العلماء على عدم جواز سب المرض، الأمراض ما تسب، والأمراض لو تفكر الإنسان فيها لوجد فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متعددة ومتنوعة. يعني بعض الناس مسكين يعني إذا أصيب بالمرض ما يفسر هذا المرض تفسير إيماني وإنما تفسير مادي دنيوي، أنا متضرر، أنا طال علي المرض، أنا كذا، ليش الله يبتليني، أعوذ بالله. لا، الأمراض هذه قد تكون نعمة من نعم الله عز وجل. يكفي هذه الأمراض، يكفي أن تنقل الإنسان من الذنوب والآثام، يكفي هذه الأمراض أن تنقل الإنسان من الذنوب والآثام. تدرون الآن الإنسان الذي يمرض ويذبل جسمه أن الله عز وجل يعوض لحمه وشحمه بلحم وشحم طيب، لأنه قد يكون الإنسان أكل حرام، فهذا المرض يذيب هذا الجسد اللي نبت على حرام يذيبه، فينشأ لحم طيب وشحم طيب وعصب طيب. ها، هذه نعمة من نعم الله. يكفي هذا، يكفي أن أصحاب الابتلاءات والأمراض يأتون يوم القيامة وما عليهم خطيئة يمشون، حتى أصحاب العافية يقولون يتمنون لو كانوا من أهل الابتلاءات. الأمراض رسالة من الله عز وجل للإنسان، خاصة الذي أخلد إلى الأرض وأقبل على الدنيا وقسى قلبه، تنبيه من الله، رسالة لازم يفهمها أن الله عز وجل أراد أن ينبهه إلى أنه لا تغتر بصحتك ولا تغتر بعافيتك ولا تغتر بمالك ولا تخلد إلى الدنيا يعني تركا إليها ركون من يعتقد بأنه مخلد. انتبه، هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، الإنسان في فترة المرض، وهذا سبحان الله الغالب، أنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في حال من حالة الصح، أليس كذلك؟ تجد الإنسان في لما يمرض لا إله إلا الله يا ربي يا رب، ها، يدعو ويلجأ إلى الله ويتعرض لنفحات مولاه، وتحصره يذكر الله كثيرا ويقرأ القرآن ويدعو الله. في حال الصحة لا، مشغول بالدنيا. والتعداد فوائد الأمراض يعني هناك ذكر بعض العلماء ما يزيد على 10، كلها فوائد. هذه من يفهمها، يفهمها اللي وقف على حقيقة الدنيا وعلى قمة حقيقة الدنيا وعرف الدنيا والآخرة وأن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر وأن الدنيا دار ارتحال وأن الآخرة دار خلود وأن الدنيا هذه ما يمكن أبدا أن يعني تكون محل دوام للإنسان وأن والله ينعم فيها النعيم الأبدي. أبدا هذه الجنة اللي نعيمها دائما وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. فلذلك يعني بعض الناس للأسف يعني يصير عنده جزع ويضجر ويروح يسب المرض، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. جاءت الأدلة بالنهي عن ذلك. صفية.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
نعم، أنت بألف خير صحة وسلام وعافية إن شاء الله.
حياك الله يا صفية، تفضلي.
أسألك سؤالاً، بنت عزيزة يتيمة من أم وأم، ما عنديش حد، ساكن بتبي لحالي، وأنا مريضة أقدر أضحي، وأخي أديني 20,000 يمني، قال لي ضحي، صراحة روح كل عند أخي الصغير حرام حرم عليا ما أخذه، أضحي عنده ما رضيش الفلوس. ما رضيش، قال لي ضحي عندي يعني جائز. أنا أتأكد من هذا السؤال، هل جائز أو مش جائز؟
يعني صفية أنت الآن أخوك وكلك بذبح الأضحية؟
لا لا، قال لي أبي ضحي عنده في بيته.
يعني أخوك الكبير؟
أخي الكبير بدي 20,000 ينمو أضحي.
إيه.
وأخي الصغير حرم أنا لا ضحيش، أبي عنده ضحي، هو يذبح لي هو منه.
إيه، قال لازم الضحين في بيتي.
إيه.
وبيته بعيد عنك ولا قريب من بيت الوالدة؟
قريب.
إيه. طيب لماذا حلف إنك وحرم إنك الضحين عنده، لماذا؟
أدري، قال لي عندي شاكل ريجتي إذا ما تقدر بيجي لأنني تعبانة في جيل ومسيل ما أقدرش أكل لحالي. طيب. قال لي مش جائز عشان نكتي
أسيني. إن شاء الله. وأنت الآن وكيلة عن أخيك الكبير بالأضحية.
بدي الفلوس، أنا ما أقدرش يا ضحي، ما عندي فلوس.
أي طيب، أبشر يا صفية.
الله مع السلامة. الله معك.
مرحبا. أبو محمد، تفضل يا ابو محمد من عجمان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حفظك الله ورعاك شيخ.
سلام ورحمه الله وبركاته،
يعطيك العافيه.
يعافيك.
انا سالت فيه امس من الاسئله فيه على ما اعتقد اني قصرت عليك سؤال وما جبت صح، انه عندي قلت لك ارضين وما ذكرت لك ارض واحده امس.
اي تفضل.
في دام فضلك، في ارض عندي كانت قبل بنيتها قبل فتره في قبل التسعينات، والارض الثانيه كانت موجودة للآن، بنيت يعني فيها كم من دور، وبعدين بعت للأولاد منهم من الأرض هذا الثاني، بعت من الأرض وشليت الفلوس اللي من الأرض لثلاثة الأولاد وبنيت فيها في الأرض الثانية. الآخرين اللي بعد القصر ما محصلين شيء من الأرض الثانية، هم استفادوا من الأرض الباقي وما البيت، لكن القصار ما استفادوا من الأرض الذي بعتها، وحيثهم أنهم يعني كأنهم يعني قالوا طيب. الأرض حقنا قلنا بعناها.
طيب يا أبو محمد، الآن بعطيك أنا اللي فهمته، أنت عندك أرضين. أحد الأراضي اللي هي تقول بعتها اللي هذه قبل التسعينات.
أيوه. لا أنا قبل التسعينات بنيت فيها
الأرض الثانية بعتها وبعدين بنيت للأولاد
بعتها ولا زالت لهم.
كيف أنت بعتها على من؟
بعتها لأولادي.
بعتها على أولادك
ولا زالت موجودة؟
موجودة. بنوا عليها؟
لا، هذه لا زالت موجودة.
الآن يملكونها الأولاد؟
أيوه يملكونها. أيوه، بس شليت الفلوس حقها لهم وبنيت لهم الكل يعني.
وأنت رحت بنيت لهم في الأرض الثانية؟
ايوه، بنيت فوق عشان يجعل لهم الكل يعني.
طيب الان الارض عارف. الارض الثانيه ملك لك انت.
البيت لي ملك، لكن الارض بعتها لهم والباقي ماشي معهم.
يعني قيمه ثمن الارض رحت بنيت لهم شقق في الارض الثانيه.
ايوه للكل. ايوه.
اي طيب،
الصغار يعني هل يعني انا قصرت فيهم لانه شفتهم الان يقولوا ما عندنا وين الارض حقنا؟ قلت يعني بعتها واشتغل بنيت لهم.
ايوه يعني شهر. ابشر يا
في يعني سعر مش له هناك يعني سعر مبسط يعني.
ابشر ابو محمد،
بشرك الله بالخير. وبرضه سؤال ثاني، الضحيه مشاكل نحن بعض الوقت لو شليت الضحية إذا بحتها برا يعني مو بزيت، لكن تشلها وتحطها للمقصب ودي عند المقصب بيذبحها الشخص صح بيرقمها، ولما تبغي تأخذ مثلا حق هاللمعة أو شيء يجيب لك من مكان آخر، هل جايز تأخذها ولا ما جايز؟
يعني يجيب لك أمعاء من ضحية أخرى؟
أيوة من أي مكان سواء بالعيد ولا بغيره، هل جايز يأخذ تأخذها ولا ما جايز؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا. من؟ إيمان؟ تفضل يا إيمان. إيمان من ليبيا راحت. تفضل يا زيد.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله.
يا هلا مرحبا شيخ، مرحبا بك.
حياك الله.
والله شيخ البرنامج صراحة ممتاز جدا وكثير مستفدني من أشياء كل يوم نتابعك.
الحمد لله.
يا مرحبا شيخ، في سؤال واحد طال عمرك.
تفضل.
في شخص عندنا يعني في السن ما يقارب حوالي 70-75 سنة،
إيه،
ودائما نحصل أنه عصبي ودائما يحلف باليمين، يتحسس من أولاده مثلا كشيء من القصور كذا على طول يحلف،
إيه،
مثلا لا تقاربوني لا في حياتي ولا بمماتي، يعني عدة مرات وكله يكفر، فشو يعني شو تنصح أن نعمل معه؟ هل الكفارة مثلا هو يحلف على عدة مجموعة أولاد مثلا فلما يكفر على الكفارة على كل شخص ولا كفارة واحدة عن الجميع؟ أما اليمين اللي يحلفه مثلا لغوي بحكم أنه هو عصبي إن
شاء الله يزيد.
جزاك الله خير يا شيخ،
مرحبا. مرحبا. طيب طيب، أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا لو أردت أن أستسلف مال لأجل الصدقة هل يجوز وأنا عندي قدرة أني أسدد؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذا الأمر يختلف باختلاف حالك، فإذا كان أنت عندك الراتب شهري وحصل يعني حاجة طارئة مثلا شفتي إنسانة فقيرة أو ظرف طارئ لإنسان مثلا يمر بأزمة مالية مثلا وأنت ما عندك شيء واقترضت لأجل التصدق عليه على أن تسددي في آخر الشهر، ما في بأس، مشكورة على هذا العمل ومأجورة إن شاء الله. أما إذا كان لا، أنت ما يعني ما عندك القدرة المالية أو تظنين ظنا احتمال يأتيك شيء، لا ما يصلح، ما يصلح إنسان يذل نفسه بالدين علشان يتصدق، ما أمر الله بهذا، فلا بد أن نفرق بين الحالتين. أنت تقولين الحمد لله أنا عندي قدرة أسدد مثلا في آخر الشهر، ما يمنع من ذلك، بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل عن يعني صلاة سنة الرواتب بنية سنة الوضوء مثلا، تقول يعني هل يجتمعان؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك من أهل العلم من ذهب إلى أنهما يتداخلان، يعني إنسان توضأ ويريد أن يصلي سنة الوضوء قال لا خليني أصلي السنة القبلية بنية الوضوء، قالوا يتداخلان، ومن أهل العلم من قال لا يتداخلان لاختلاف السببين، سبب سنة الوضوء الوضوء وسبب السنة الراتب القبلية أو البعدية هذه الصلاة الصلاة المفروضة. عموما الأمر في هذا واسع ولو فعلت لا حرج في ذلك. أم عبد الله من السعودية تسأل عن الزوال في عرفة، تقول من متى يبدأ، هل بعد الظهر أم بعد العصر؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الزوال في عرفة وفي غير عرفة يبدأ من وقت صلاة الظهر، يعني من وقت دخول من دخول وقت صلاة الظهر، فهذا يسمى الزوال، ولذلك يقول جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هي زوالها، فيبدأ من بعد صلاة الظهر بارك الله فيك. أبو حميد من العين يقول في شخص إذا سجد يسجد على خشمه ولا يسجد على جبهته، ما حكم صلاته؟ أبو حميد بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيده إلى الجبهة والأنف ثم اليدين والركبتين والقدمين، والعلماء يقولون أن الذي يسجد على أنفه دون جبهته لا صلاة له، هذا قول. بعض العلماء يقولون إذا أوقع جزء من الرأس اللي هو إما الأنف أو الجبهة صحت صلاة، لكن حقيقة صلاة هذا الإنسان على خطر، ولذلك بعض العلماء يقول الجبهة هي الأصل والأنف تبع، يعني لو سجد على جبهته وما وضع أنفه على الأرض صحت صلاته، لكن لو وضع جبهته على لو وضع أنفه على الأرض وترك جبهته يقولون ما صحت صلاة. لماذا؟ قالوا لأن الفرع، لأن الأصل إذا سقط سقط الفرع. الأصل ما هو؟ الجبهة، والأنف هو الفرع. فإذا سقطت الجبهة ما وجد السجود، وش الداعي للأنف؟ يكون أخل بصلاة، يكون أخل بصلاة. أما إذا وجد الأصل فلا يلزم سقوط يعني الفرع. إذا مثلا الفرع، فلو سجد على الجبهة حتى لو لم يسجد على الأنف صح، والأكمل أنه يسجد على جبهته وأنفه. لكن نبه هذا الإنسان وقل له صلاتك على خطر، وينتبه الأنف ما يسجد عليه لوحده، إنما يسجد على الجبهة والأنف. أبو حميد من العين يقول بالنسبة للأضاحي أغلب الناس يعني يرمون الجلد والأمعاء، ما حكم ذلك؟ أخوي أبو حميد بارك الله فيك، لا شيء في ذلك بالنسبة للأمعاء والجلد، لكن الأفضل التصدق بها. يعني إذا كان الشخص مغنيها الله عز وجل وبخير ولله حمد، ترى في ناس يحتاجون الجلود يدبغونها ويبيعونها ويستفيدون من وراها، وفي ناس ترى الأمعاء هذه يعني ينتفعون بها. فلذلك إذا وجد فقراء مساكين بعض العمال اللي يحبون مثل هذه الأشياء يتصدق فيها، بدل ما تروح لحاشاك حاش الأخوان المشاهدين والأخوات المشاهدين تروح للمزبلة، لا يتصدق فيها يصير له أجر وثواب ولله الحمد والمنة. صفية من اليمن تقول أنا عزباء ويعني في يتيمة أصلا، تقول أمي مريضة، تقول أخي أعطاني 20,000 ريال وقال اشتري 20,000 ريال يمني، قال اشتري أضحية. تقول عندي أخي الصغير حلف وحرم إلا الأضحية تكون عنده في البيت، تقول ما العمل؟ يا أختي صفية بارك الله فيك، الأمر جائز، تذبحين في بيت الوالدة، في بيت أخيك، تذبحين في المزرعة في الشارع، وما دام أخوك رغب أن الضحية تكون عنده طيب الحمد لله، تفرحون هناك وتشهدونها وتطعمون الأخ الصغير هذا، وترسلون لأخيكم الكبير إذا كان موجود ما هو مسافر مثلا، أو ترسلون لأهله تطعمون الوالدة، الحمد لله. لا تجعلون من مثل هذه المسألة خلاف، خاصة وأنكم مقبلين على عيد وفرحة، لا تكدرون فرحة العيد ولا تفسدون ما بينكم من رحم علشان والله ولد الصغير هذا قال والله إنك تذبحونه وحلف وحرم إلا تذبح عنده في البيت، خليه يذبحها في البيت وقولي له أنت تذبحها وأنت قطعها وخليه يشتغل بعد، بارك الله فيك. أبو محمد بن عجمان طبعا يصحح مسألة السؤال الذي أظنه بالأمس أو قبل أمس، الشاهد يقول بأن كان عنده أرضين، باع أرض على عياله وأخذ المبالغ ثم بنى لهم على أرضه الثانية، ويقول كان هنا قصر الآن كبروا، قالوا ليش نحن ما أعطيتنا، يعني يسأل يقول ما حكم ذلك، هل أنا ظلمت الأولاد؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت لما بعت الأرض على عيالك واستلمت المبلغ عوضتهم، يعني هم الآن هالمبلغ اللي دفعوا لك كأنك عوضتهم بأرض ثانية وبنيت لهم هالبناية الأدوار والشقق، لذلك بقية الأولاد أيضا لهم حق في هذا، واطلب منهم قيمة البناء الذي ستبنيه لهم، اطلب منهم قيمة البناء اللي ستبنيه لهم، لأنك أنت الآن بنيت لأولادك بأموالهم وإن كان على أرضك الثانية، قل للأولاد الثانيين ادفعوا أنتم، لكن عليك الآن أنك ترتب وضعك في قضية الأرض. الأرض هذه لك أنت، وكون الأولاد بنوا عليها ربما يعني يتسبب هذا بمشاكل فيما بعد، انتبه لهذا، لأن وردتنا أسئلة كثيرة، بعض الآباء عاطفي وما انتبه للمآلات والنهايات وحصل يعني إشكال بين الأولاد. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك ترتب وضعك، إما تبيع الأرض كلها بما فيها لأولادك وتشرك الآخرين، إما أنك تبين لهم بأن هذه الأرض بنيت لكم، أنا سأدفع لكم قيمة البناء وتبقى ملك لكم لك، بعدين تكون تركة بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أبو محمد خلاص مرة، أبو محمد سامحني غدا إن شاء الله أجيب على سؤالك الثاني، وكذلك الأخ زيد من رأس الخيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.